الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا مع تفسير قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ثلاثة أصناف رفع عنهم الحرج. هات. كيف؟ الفقير. خيرا. الضعفاء الذين هم عندهم ضعف في التركيب كما ذكر ابن كثير، كالعمي والعرج ونحوهم، ومن به شيء عارض وهم المرضى والفقراء. خيرا. هؤلاء رفع الله عنهم الحرج وهم راغبون في الخروج للجهاد في سبيل الله، فلا يجدون ما يحملهم ولا يجدون أحدا يحملهم. مواصلة في ذلك يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وقال مجاهد في قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، نزلت في بني مقر من مزينة. وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف ومن بني واقف هرمي بن عمرو. أعيد: كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير. كيف؟ لا، من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير، ومن بني واقف هرمي بن عمرو، ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى، ومن بني المعلى سلمان بن صخر، ومن بني حارثة عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه، ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو المازني. كيف يا أخي؟ عندك ابن عنمة؟ أنا عندي ابن غنمة. انظره في الإصابة، ننظر اسمه في الإصابة إن شاء الله. والله أعلم بصحة هذا، لأن محمد بن كعب يروي هذا فهو مرسل. والأول أنها نزلت في بني مقر وهم سبعة كما قال العراقي، وسبعة نحو بني مقر وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة ابن زيد في السياق الأول أبو عبلة عبد الرحمن بن يزيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمر بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله، أي طلبوا منه أن يحملهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم: كيف في الإصابة؟ خيرا. قلنا في الإصابة عانمة بعين مهملة. وقال ابن أبي حاتم، هذا أيضا الله أعلم في بداية الرواية كيف قال محمد بن إسحاق، لأنه يقول قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك. وقال ابن أبي حاتم، ما اسم ابن أبي حاتم يا أخانا محمد دحان؟ أحسنت، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، بارك الله فيك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن الأودي، عندي هكذا عمر يراجع الآن، لن نقلدك، جزاك الله خيرا، وإن لكن قد يخطئ الطابع. قال: حدث، أي الكتاب الذي بين يديك؟ ارفعه حتى أراه.
هو 5 مجلد طبعت دار العالم.
قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أتعد شيئا. ماذا عندك بعد ذكر الآية؟ بس انزل انزل ترى الآية: لا أجد ما أحملكم عليه. بعدها قال ابن أبي حاتم، بارك الله فيك يا رشاد، عند ابن أبي حاتم عمر عمرو بن عبد الله بن حنش الأودي. الحمد لله. أبى الله أن يتم إلا كتابه وأصلحك الله. اقرأ ترجمته. خير إن شاء الله، جزاك الله خيرا. أعجبه أن يقرأه لأنه حنش أيضا. ماذا قال؟ ثقة. قال عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، فلما احتاج أن يأتي به مرسلا؟ بسبب سياق الآية. ثم قرأ، بسبب أنه قال ثم قرأ، وإلا فالحديث عنده في الصحيحين. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. يقول وأخرجه مسلم من حديث جابر. أنا أذكر أن الحديث من حديث جابر لفظه مغاير بعض الشيء، مذكور في أول رياض الصالحين، إذا كان عندكم رياض الصالحين هنا. كيف؟ المعلق يقول هكذا، يقول أخرجه البخاري بكذا وأخرجه مسلم من حديث جابر. طيب الله يحفظك. لكن الأخ يقول المحقق الذي عنده وهكذا، هذا لم يعزه إلى مسلم من حديث أنس، عزاه إلى مسلم من حديث جابر. إذن هذا سبق قلم أو سبق ذهن من ابن كثير. ننبه لأن الإشارة في عند المحقق ليست قوية. لا خيرا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. هذا مقصور على المرضى. وحديث أنس عام. حديث أنس عام في كل أهل الأعذار لقوله حبسهم العذر. ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش به ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنهم في رضاهم بأن يكونوا وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. في الأولى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا قال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا علم ولا فقه. نعم. هذا الحديث حديث جابر وحديث أنس فيه موعظة لكل إنسان يعمل لله عز وجل، موعظة لكل عامل أن يجعل عمله لله تبارك وتعالى، وأنك بالإخلاص يوصلك الله عز وجل إلى مراتب عالية. أنتم ترون أن قاعدا يأخذ أجرا كأجر الساعي في المدينة جالس في المدينة ويأخذ أجرا كأجر من ذهب إلى تبوك وبقي في تبوك ورجع من تبوك إلى المدينة، يأخذ أجرا مثل أجرهم. وكما مر بنا فيما مضى أن المراد بهذا أجر مثل أجره قبل المضاعفة. فمثلا لو أن العامل يعمل عملا الأجر فيه 1000 حسنة يضاعف إلى 10,000 حسنة، الذي عجز أن يفعل مثله وأراد أن يفعل ولكنه عجز يعطيه الله 1,000 حسنة ولا يعطيه 9,000 المضاعفة، فالمضاعفة لمن باشر العمل، فهذا يأخذ مثل أجره وهو جالس ما فعل شيئا، لا وجد حر الشمس وقد سافروا في الأيام الحارة، ولا وجد مشقة الطريق، ولا جاع ولا ظمئ ولا حصل له شيء، ومع ذلك يعطيه الله الأجر مثل أجورهم. كم من إنسان يتمنى أنه يستطيع يقرأ القرآن؟ أمي يرى الناس يقرأون القرآن فيتمنى. كم من إنسان عاجز مريض مقعد يتمنى أن يقوم الليل؟ كم من إنسان يتمنى أن يصوم منعته الأمراض؟ كم من إنسان يريد أن يحج منعه العجز ماديا أو جسديا؟ كم وكم، لكن أوصلتهم نياتهم مراتب العاملين، وأعطاهم الله أجرا مثل أجور العاملين. الإخلاص ما كان في قليل إلا كثره. رب ركعتين تسبق ألف ركعة، وما نزع من شيء إلا صيره قليلا ولو كان كثيرا. نعم، عمل بدون إخلاص كلا شيء، ذهب أدراج الرياح. وكم من إنسان يعمل ويتعب ويكدح ويسهر الليالي ثم يذهب عمله سدى بدون فائدة، لا وليته يسلم من الإثم، ربما يؤخذ بعد أن يذهب عمله يسجل في صحيفته ذنب المرائين. ما معه من صيامه إلا الجوع والظمأ، ما معه من قيامه إلا السهر، ما معه من إنفاقه إلا خسارة الأموال، ما معه من كل عمل إلا ما تعب ونصب وخسر من أمواله وغير ذلك، بسبب أنه يدل به أمام الناس ويظهره على الآخرين ويتبجح به. ولاحظ كيف كان أجر هؤلاء المخلصين رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف رفع الله درجتهم حتى أوصلهم إلى هذه المنازل الرفيعة. خيرا، هنا أحد الإخوة له بعض الأسئلة، ممكن نقضي بقية الوقت في الإجابة عليها. يقول: لدينا في القرية، يوجد لدينا في القرية مقبرة، وطريق السيارة إلى القرية من هذه الطريق التي فيها مقبرة، ولا يمكن الوصول إلى القرية بالسيارة أو بالدراجة إلا من ساحة المقبرة، ولهم سنين طويلة وهم يمرون عليها ما يقارب 40 سنة، إلا أن علامات القبور من الحجارة لا تزال واضحة، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، ولينظروا طريقا أخرى يوصلهم، فلينظروا طريقا أخرى يوصلهم ولو من خلف البيوت، ولو من الخلف، بحيث يتخلصون من المرور على القبور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض المخططين جهلة، ما عنده معرفة، يخطط الشوارع مع أنه يستطيع أن يزحزحها، كما حصل هنا في مفرق حبيش، الخط كله في المقبرة، بل وبيوت كاملة في المقبرة، مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنه لا سيما والخط أسس قبل إنشاء مفرق حبيش بالكلية، كان يستطيع أن يزحزح المقبرة ويجعل الخط خارج المقبرة تماما. وهكذا كم من قرى وكم من شوارع وكم من أماكن كلها دهكت القرى، القبور، نعم، ديست كلها وذهبت كلها في الشوارع ومدارس ومستوصفات. لاحظ فيه منذ أن تتجاوز مسجد النور قليلا، مسجد النور كان يسمى حول الحمام، تتجاوز قليلا سوق الذهب ومن هناك إلى برج المنصور إلى يعني جهة الأمن وسواق المدينة إلى جهة يعني شارع العدين والمركزي والملعب الكبسي، نعم، وتلك الخط إلى عند محطة شركة النفط التي في شارع العدين، كلها مقابر. واضح أن المقبرة من فوق من تحت وسفلت في الوسط كانت مقبرة واحدة، كانت مقبرة واحدة، نعم، كلها ديست وأعلى إلى جانب يعني هذا المستشفى هذا الضخم هذا شو اسمه النقطة الرابعة إلى هناك، كل هذه بارك الله فيكم كلها مقابر. فأهينت المقابر وأصبحت كما ترون أسواقا. فعلى كل حال ينظرون حلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما ندري ماذا نقول لمن كانت بيوتهم فوق المقابر. ما حكم الصلاة؟ كيف حال النساء مسكينات يصلين فوق المقابر؟ وهو إذا صلى في بيته صلى في المقبرة. يقول في القرية مسجدان، اثنان، وقد سلم لنا واحد من المساجد وأنا أؤذن فيه أحيانا، وأذن الفجر الأول وأريد أطبق السنة في كلمة صلاة خير من النوم كما هي في الأذان الأول، فما الأدلة؟ الأدلة بارك الله فيكم حديث أبي سعيد، حديث بارك الله فيكم أبي محذورة قال: فإن كنت في الأول من الفجر فقل الصلاة خير من النوم. وأيضا ذكر الإمام الصنعاني بعض الوجوه، منها أن النوم من شأن الليل فحق له أن يذكر فيه النوم فيقال الصلاة خير من النوم. والأذان الثاني إعلام بدخول وقت الصلاة فناسب أن يكون مثل بقية الأوقات، ناسب أن يكون مثل بقية الأوقات. فالأول إنما هو إيقاظ للناس من نومهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، في بعض الروايات ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم للصلاة ويرجع قائمكم ليستريح حتى يأتي وقت الأذان الثاني. فإيقاظ النائم ناسب أن يقال للنائم الصلاة خير من النوم. أيضا الأذان الثاني عزيمة، والأول إنما هو إيقاظ للنائم، فناسب في العزيمة أن لا يرغب بل يكون عزيمة كبقية الأوقات، والأول ناسب أن يرغب ترغيبا فيقال له الصلاة خير من النوم. هذا ما ترجح لنا في هذا، ولكن الخلاف في هذه القضية في وسط أهل السنة، ولعل الأغلب على جعل الأذان الأول في الثاني، فلهذا لا تصطدم بالناس، اتقوا الله ما استطعتم، أعني أن الصلاة خير من النوم في الثاني. بارك الله فيك. يقول السائل: الإخوان المسلمون في مسجد القرية يقيمون محاضرات للنساء في المسجد بعد العصر، وهم يحاضرون النساء وينظرون إليهن وهن ينظرن إليهم، ويا مدري إيش يتلونهم وكذا شفويا، ويسألونهن شفويا ويعطونهن جوائز، وقد نصحناهم يحتاجوا بحجج واهية أوها من بيت العنكبوت. هذا شأنهم ليس عندكم فقط بل وفي غير بلادكم، يجلس أحدهم في وسط الحلقة مع النساء حلقة كأنه واحدة منهن، ولا عنده مبالغ. يعني التي هي يمكن تتشدد قليلا تغطي وجهها، وإلا اللثمة ويدها مكشوفات وهو جالس في وسطهن، وهذا موجود كثيرا. وليست هذه بأول مساوئ الإخوان المسلمين، والقضية عريقة في أوساطهم. هناك كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي، عندما جاء يخطبها زوجها اشترطت عليه ألا يمنعها من اجتماعات الإخوان المسلمين، فكانوا يأتون أحيانا يوقظونها في الليل ويجلسون في غرفة وزوجها بغرفة النوم ومعها اجتماع، معها اجتماع معهم، فهذا شأنهم وهذه طريقتهم. لا، هذا كتابهم، كتابهم ألفتها هي، وهذه بارك الله فيك هي التي كانت في اللجنة الأولى في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، واحد اسمه عبد الفتاح إسماعيل وحسن البنا وزينب الغزالي وما أدري من، هؤلاء الذين أسسوا الجماعة، الذين أسسوا جماعة الإخوان المسلمين، وهذا موجود في كتابها، وكتابها يبيعه الإخوان المسلمون إلى الآن. لهذا بارك الله فيك وموجود الآن في إب وفي غيرها اجتماعات الإخوان المسلمين، بل يفعلون تمثيليات ويحضرون، يدخل المشرف إلى عند النساء وهن يمثلن، يدخل المشرف إلى عند النساء ويمثلن. نعم، ونعرف أين حصل هذا، ولو شئنا لسمينا، لا حاجة للتسمية. المهم أنه العجيب أن التمثيلية يمثلون ميتة وملكان يسألانها، والملكان نسوان، وهذه يعني جعل البنات النسوان ملائكة، هذا من عقيدة المشركين. والمشرف يدخل ولا يزال يداعبها بالكلام، يقول قومي لا تموتي من صدق، قومي. نعم، دخلها عند النساء والميكروفون شغال إلى خارج. نعم، المهم هذا شأنهم وهذا منكر، والذي عنده غيره على أهله يمنعها، الذي عنده غيره على ابنته، غيره على زوجته. نعم، وبعد بارك الله فيكم هذه أناشيد بنات الإخوان المسلمين تباع في الأسواق، والنكتة الطريفة يكتبون على الشريط خاص بالنساء، ايه، مثل الذي يكتب على السكر ملح علشان لا يأكله الذر، خاص بالنساء لا أحد يقربه. وبعدها يأتيك اللي ما فيهم خير، الشباب الصايعين، يقولوا خلونا نسمع نسوان المطاوعة، وراح يشتري شريطا اللي مكتوب عليه خاص بالنساء، انتبه لا تسمع، وهو يذهب متقصد ليسمعه. هذه دياثة، لأنه راضي أن صوت ابنته أو زوجته أو أخته ملحنا يباع في الأسواق ولا عنده غيره، وفرحان أن أخته عندها منتج يباع في الأسواق، أو بنته عندها منتج. نعم، خيرا إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.